السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بين قوسين، والتي نلقاكم فيها من مقر جريدة الأهرام بالقاهرة، حيث نغوص بين دفات الصحف المصرية لنتعرف على أهم أخبار الغد، حيث يصحبني في هذه الجولة ضيفين كريمين: الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ خالد حسن النقيب، مساعد رئيس تحرير الأهرام المسائي. أهلا بحضرتك وضيفي الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد السيد، نائب رئيس تحرير الأهرام.
أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك
أستاذ محمد. نبدأ من الأهرام وعنوان رئيسي: لا إهانة لمصري بعد اليوم، الجنزوري صرف مستحقات الشهداء والمصابين قبل 25 يناير. أستاذ محمد، هل ترى أن صرف هذه المستحقات في ذلك الوقت تحديدا قبل 25 يناير هو اعتراف من السيد كمال الجنزوري بأحقية هؤلاء الناس، أم هي نوع من التهدئة يعني هروبا من التخوف المتوقع من 25 يناير المقبل؟
أنا أعتقد أن الدكتور كمال الجنزوري صادق تماما في هذه المقولة، وخاصة أن هناك احتجاجات كثيرة من أسر الشهداء والمصابين، لكن هو بيطمنهم تماما، وأنا شايف أن هو كلامه ليس للتهدئة، ولكن هو اعتراف ضمني من الحكومة ومن المسؤولين بأحقية هؤلاء المصابين والشهداء في صرف مستحقاتهم.
أستاذ خالد، يعني بعد مثل هذا الخبر الذي يدخل الاطمئنان على قلوب الناس وعلى أسر الشهداء، أما أنا للاحتجاجات، يعني كان ربما آخرها اليوم قطارات الصعيد تعطلت بسبب وقفتين من هذه الوقفات، أما أنا لهؤلاء الناس أن يهدأوا قليلا حتى تعمل الحكومة؟
الناس تعاني من مشاكل كثيرة جدا، إلا أن تصريحات الجنزوري هنا بيقول أنه انتهى في الفعل من 669 شهيد و220 مصاب، فعلا استلموا مستحقاتهم. ده يمكن يطمن الناس شوية، بس الناس فعلا محتاجة أكثر. أنت عندك النهاردة لغاية يوم 25 يناير في حالات لسه ما قدمتش أوراقها، وهم كانوا أصدروا قرار امبارح قالوا أنهم فتحوا باب التقديم بدون حد أقصى لغايه ما الناس تنتعش، ما يحصلش تزاحم، وما يحصلش الناس ما تحسش ان في مشاكل، ان هم راحوا لقوا المقر اللي عملوه في شارع بورسعيد مقر لسه جديد، لسه مش مهيئ قوي، حصل تزاحم، حصل بعض الاحتكاكات، الناس تصورت ان الحكومه بتلعب بيهم، لكن في النهايه هم بالفعل خلصوا من 669 واحد شهيد واسره شهيد و320 مصاب. في النهايه الجزء المتبقي يعني المنطق بيقول ان هو فعلا الجنزوري على حق لما قال ان انا هقدر انتهي منه قبل يوم 25. في النهاية لازم يكون في مساحة من الصبر، يعني لان احنا بنتكلم مع واحد واخد مهمة انتحارية لمدة 6 شهور بيشتغل في اكتر من مجال، يعني بيحاول ان هو يعيد ترتيب اوراق تبعثرت بقصد او بدون قصد. في النهاية هو بيعيد تشكيل حكومة او اساس لحكومة هتبتدي مع بداية النظام القادم.
يا أستاذ محمد، يعني فيه خبر في جريدة الأهرام يقول: المركزي ينفي وجود أرصدة لديه باسم مبارك. لو انتقلت للوفد، ده خبر صريح بيقول ان مفيش أرصدة باسم الرئيس السابق، لكن الخبر في الوفد: البنك المركزي أرصدة مبارك 9 مليارات دولار. هذا العنوان يعني اذا عرض على القارئ الملول وخد العنوان فقط يعتقد ان هناك فعلا 9 مليارات دولار في البنك المركزي باسمه، لكن محتوى الخبر لا يخرج عما هو موجود في الأهرام. يعني في النهاية بيقول الخبر سواء في الأهرام أو مع اختلاف العنوان في الوفد إن مفيش أرصدة، وإن الأرصدة الموجودة فعلا هي باسم الدولة. طب ليه العنوان زي العنوان اللي موجود في الوفد كده، في نوع من نقدر نقول خداع، ولا هو نوع من الجذب؟
هو نوع من التشويق بس في الإعلانات، ودي بتبقى حسب سياسة كل جورنان، لكن هو بيضفي نوع من التشويق للقارئ عشان العنوان بيجذبه أكتر يعني. لكن هو محتوى الخبر إن هو كان في 9 مليارات، لكن أثبتوا إن هي كانت في حساب الحكومة المصرية، ودي جاية من السعودية والإمارات، لكن بعد كده اكتشفوا إن هي في حساب الحكومة المصرية. الوفد هو برضه ما بيخرجش عن صياغه الخبر عن ال...
لكن هو العنوان بس يعني البنك ارصدت مبالغ 9 مليارات دولار، لكن لو نقرا محتوى الخبر نلاقي ان
كنا حاطوه في حسابه الشخصي يعني يعني
الخبر في النهايه برضه ما خرجش عن اللي يعني القيل في الاهرام ان هذه الاصل تحت تصرف الدوله وليس
تصرف تحت تصرف الدوله وليس تحت تصرف الرئيس السابق مبارك. و... وده طبعا كلام على عهده فاروق بيه العقده طبعا البنك المركزي، وهم مسؤولين عن هذا الكلام.
هنا ده بيان من البنك المركزي، بيان رسمي بيأكد قيمة 9 مليارات اللي تم توريدها للحكومة المصرية في ظل الرئيس السابق. هل تم وضعها باسم الرئيس السابق؟ هل تم وضعها باسم الحكومة المصرية؟ هنا في تصريح للأهرام بيقول ان هو دي لم تكن باسم الرئيس السابق. لو دخلنا في متن الخبر في الوفد نفس الكلام اللي نزل في الاهرام هو اللي نزل في الوفد،
لكن العنوان
الاختلاف هنا في العنوان ما هو الا نوع من التلاعب للتلاعب من الصحفي اللي بيكتب الخبر للتناغم مع سياسة الجريدة. بس في النهاية اللي بيدفع ثمن ده القارئ، لان ده نوع من التشويه او التضليل الفكري. انت النهاردة بتديني ايحاء بالتشكيك فيما اقرأه في الصحف. إذا كان التصريح واحد إحنا ليه بنضلل الناس؟ ليه ما يكونش فيه مصداقية شديدة في التعامل مع الخبر؟ ليه نحاول إن نطفي سياساتنا كجرائد بشكل مباشر وغير مباشر بما يتناقض مع المنطق؟ مع يعني حاجات كتير كده من هذا القبيل. هتحط عندك في تصريح هنا في الوقت ولك كارتر العسكري لن يسلم السلطة لإدارة مدنية.
حضرتك فعلا سبقتنا. هو في تصريح للواء عثمان في اجتماع مع ائتلافات الثورة بيقول لا كبير على المساءلة في احداث محمد محمود ومجلس الوزراء. وفحوى الخبر بيقول ان المجلس العسكري سيسلم السلطة وهو غير متمسك بالسلطة، لكن هيسلمها بميعادها في موعدها بطريقة قانونية. وده وفي الوفد يعني عنوان مضاد، كارتر العسكري لن يسلم السلطة لإدارة مدنية. يعني فعلا انا عايز اسأل الاستاذ محمد، هو على اي اساس بنى كارتر هذا يعني هذا التصريح ان المجلس العسكري ده يناقض كلام اللواء عثمان؟ على اي اساس قال ان المجلس العسكري لن يسلم السلطة لإدارة مدنية وسيحتفظ بمزيد من السلطات لنفسه؟
وحضرتك ما يعني العنوان لا يخرج عن مجرد ان هو شكوك طلع بها الرئيس السابق كارتر في عدم تسليم الجيش لسلطة مدنية في الوقت المحدد. لكن تصريحات اللواء عثمان بتؤكد والمجلس العسكري بيؤكد انه سيتم تسليم السلطة في ميعادها المتفق عليه والمحدد. اما كلام الرئيس السابق كارتر فمبني كله على استنتاجات وعلى تكهنات وعلى شكوك اعتقد انها ليس لها محل من الاعراب يعني.
لكن استاذ محمد التصريح يعني رجل سياسي ورئيس اسبق للولايات المتحدة الأمريكية ككارتر، يعني هو رجل يعني يعلم السياسة دي كما نقول هي لعبة مثل هذا الرجل، هو ليس قبله. إذن هل هناك هدف خفي أن يصرح مثل هذا التصريح؟
والله يا حضرتك يعني أنا مش عارف حقيقي يعني هو يعني هي مجرد شكوك، لكن يعني يقدر يقول لنا إيه مصداقيته في هذا في هذه الشكوك وبنى يعني كلامه على أساس إيه؟ أنا يعني مش قادر أفهم المسألة حقيقي يعني. لكن أنا اللي قدامي إن في التزام من المجلس العسكري، هو ده اللي قدامي.
نعم، وليس هناك يعني اعتراض طبعا. كلام اللواء عثمان كلام مطمئن جدا. لكن خالد، هل تعتقد إن فعلا تصريح كارتر له مغزى؟
اسمع، يعني لما تيجي تقرا الخبر بين السطور هتلاقي فيه معاني مختلفة خالص ومقصودة. هنا كارتر النهارده جاي عشان مهمة رسمية باعتباره رجل حقوقي عالمي يتابع عملية انتخابية في مصر. فأكثر من لجنة انتخابية وفي تصريحات كتيرة امبارح وأول امبارح يتكلم عن نزاهة الانتخابات المصرية وراح قابل رئيس المجلس العسكري. هو خرج النهاردة بيقول لنا كارتر العسكري لن يسلم السلطة لإدارة مدنية،
وأيضا يقول واشنطن بوست الحصانة مقابل الخروج الآمن.
المهنة بيلعب على ايه؟ الشعار اللي شغال بقى له فترة ان في وعد من الاخوان بخروج العسكري من السلطة بدون خروج امن دون محاكمة. المجلس العسكري مش محتاج ده، لأن هم نفسهم قالوا لا كبيرة على التحقيق في أي اتهام. الناس أعلنوا صراحة وأكدوا أكثر من مرة أن في فترة زمنية محددة هننتهي فيها، وأن مهمة الجيش مهمة واحدة هي حماية هذا الوطن. في النهاية قنبلة موقوتة بيتركها كارتر في مصر ويمشي، عشان يعني عشان 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 احنا نخش في متاهات جديده، واحنا في النهايه احنا يا جماعه مشكلتنا كلها ان احنا بنحاول بناء هذا الوطن. عمليه التشويش اللي بتراد بيها من الخارج ومن الداخل احنا في حل منها، احنا كلنا بنتكاتف لبناء هذا الوطن، نجتهد ان احنا نحاول نساعد اي انسان يحاول يبني شيء في هذا الوطن. انما دول هو مشكلتنا معاهم اللي هو المجالس الحقوقيه والازمه اللي حصلت دي في مجال القضاء، يناقش القضاء ويحكم. لكن انت النهارده جاي بترمي لنا قنبله وتمشي عشان نشتغل عليها بقى في الصحف خلال الفتره اللي جايه، والمواطن العادي البسيط يقول لك ده في مشكله؟ لا ده في احنا في حل من ده كله. انت منين بتجلس بتشيد بالانتخابات ونزاهتها على مدار يومين، والنهارده بتقول في مشكله كبيره وان مش هيسلم؟ طب يعني على اساس ايه؟ طب ما تدينا منطقياتك، ما تطلع في مؤتمر صحفي وتقول منطقياتك اللي بتحكم بيها او الياتك، وايه دورك انت في الموضوع؟ يعني ماذا تريد، ماذا تهدف اليه، بتهدف الى ايه؟ نحن يعني ده سؤال بنطرحه عليه.
استاذ محمد، نعود الى الاهرام. 24 مقعدا للحرية والعدالة، وعشرة للنور، وخمسة للمستقلين بالمرحلة الثالثة، اتصالات إخوانية لإعادة الوفد إلى التحالف مقابل الوكيل، وستة لجان برلمانية. هل إذا عاد التحالف مرة أخرى، هل يعني هل تعتقد أن هذه التحالفات تصب في المقام الأول في مصلحة الشعب؟
أكيد طبعا، أكيد طبعا، أي تحالفات في النهاية لابد وأن تصب في مصلحة الشعب المصري، لأن الناس منتظرة من المجلس الجديد الشعب إن شاء الله حلول جذرية للمشاكل اللي الناس بتعاني منها منذ فترة طويلة. وعلى المجلس للأمانة أنا يعني مشفق عليه، لأن عليه التزامات كبيرة جدا، الناس قاعدة متربصة والناس قاعدة مستنية المجلس يقدم لها حاجات كتيرة، يعني الحل مشاكلها المتراكمة منذ 30 سنة مشاكل. أنا شايف إن هي يعني إحنا مشفقين على المجلس اللي جاي أكتر مما نحاول إن إحنا نبقى يعني قاعدين مترصدين له يعني في كل خطأ ممكن يرتكبه أو كده يعني.
لكن في النهاية التحالفات ستصب في مصلحة. نعم، يعني نخرج إلى ونعود مرة أخرى إلى سوريا. المعارضة السورية تطالب مجلس الأمن بمنطقة عازلة لحماية المدنيين. أستاذ خالد، يعني المعارضة السورية تتجه إلى مجلس الأمن وتطلب منه أن تكون هناك منطقة عازلة لحماية المدنيين، ألم يكن هذا الدور أولى به جماعة الدول العربية؟ يعني كل ما تحصل مشكلة في الدول العربية يكون النداء، يكون الملجأ والملاذ هو مجلس الأمن. أين الجماعة العربية من هذا؟
حضرتك الجماعة العربية بعثت مراقبين لمراقبة الأحداث هناك، وفي حوالي أنا قريت خبر أن 2 من المراقبين اعتذروا على استكمال دورهم في المراقبة هناك، وفي 3 تقريبا أصيبوا. إذن هنا جماعة الدول العربية أخفقت في عملية المراقبة لأسباب خارجة عن إرادتها بسبب الأوضاع السيئة هناك. هنا المعارضة لما بتلجأ للخارج هي تريد تدويل الأزمة أو القضية زي ما حصل في ليبيا للتعجيل بالنهاية، لأنهم مش عارفين يوصلوا لحلول نهائية مع النظام السوري، والنظام السوري ما زال مستمر في عمليات الكبت والإرهاب والصراع مع الشعب، وشهداء بيموتوا بالعشرات يوميا. في النهايه لابد يكون في سيناريو يعجل بالنهايه. هم يريدون تدويل القضيه لزياده الضغط على النظام السوري، يا اما بالرحيل يا اما بالوصول الى حل نهائي للازمه.
استاذ محمد، ليه ما يكونش دور جامعه الدول العربيه اقوى من هذا؟ يعني ليه تكون دايما عمليه استرشاديه؟ ليه دايما في توجيهات؟ ليه دايما في توصيات؟ ليه ما فيش حلول قويه؟ لماذا لا تملك الجماعه العربيه في فيما يخص الدول العربيه السلطه التي تمكنها من وقف مثل هذا العنف في بلد او ضد رئيس يبيد شعبه؟ يعني الدور الذي يقوم بمجلس الامن لماذا لا تقوم به الجامعه؟
للأسف الشديد هو دور الجامعة من زمان منذ فترة طويلة، وهو دوره للأسف الشديد غير مؤثر بالمرة. أنا كنت في سوريا منذ 10 أيام والتقيت بالمعارضة السورية الداخلية وقعدت استمع ليهم في لقاء. هم رافضين تماما، أولا المعارضة السورية الداخلية رفض تماما التدخل العسكري الأجنبي أو تدويل هذه القضية في مجلس الأمن. لابد أن تكون الحلول داخلية ومن داخل مجلس الجامعة العربية. والتقينا بمسؤولين كبار في النظام السوري، وبعدين عرفنا طبعا أن المعارضة الخارجية ليس لها لغة إلا لغة واحدة، وهي تغيير النظام، تغيير النظام وليس الإصلاحات للأسف الشديد. دور الجامعة العربية هنا للأسف الشديد ضعيف شوي، لأن عدد المراقبين اللي راح هناك في سوريا غير كافي لتغطية جميع الأحداث في القرى السورية المنتشرة. وهي على فكرة يعني مناطق الالتهاب هناك أو الثورات هتلاقيها في حمص وفي إدلب وحماة، دول اللي هم فيهم الحماة اللي فيها يعني النشاط ثوري اكثر من، لكن على ما اعتقد ان في دمشق ذات نفسها او الشام زي ما بيقولوا يعني الامور هادئه بعض الشيء. لكن طبعا هو في طبعا مخاوف من تدخل الروس، تدخل ايران، حزب الله، لان الملف شائك للامانه، والتدخل في سوريا الخارجي لن يفيد المنطقه وهيحولها انا في اعتقادي لمنطقه يعني ساخنه لا تقل عما حدث في العراق مثلا. يعني هم ينشدون ويقولون لنا ان العراق بتنعم بالديمقراطيه، طبعا احنا شايفين اللي بيحصل في العراق، بلد لن يقوم لها قائمه بعد كل 9 سنوات الاحتلال الامريكي. ولو حصل ده في سوريا انا اعتقد المنطقه كلها هتبقى في خطر، المنطقه باسرها.
شك طبعا، واحنا يعني كنا نتمنى ان تكون هناك حلول من الدول العربيه اكثر بكثير من هذا او اكثر فاعليه، وما يكونش اعتمدنا على التدخلات الاوروبيه لانها فعلا يعني ستغير وجهه المنطقه تماما. نيابه الاموال العامه تطلب تحريات جديده عن ملف الخصخصه، 20 سؤالا الى لجنه الكسب لمعرفه اسباب بيع 180 شركه. استاذ خالد، يعني يفتح ملف الخصخصه من جديد وتجرى فيه تحقيقات فيثبت هناك من تورط ويحاسب، لكن هل الشعب المصري عند اعاده هذا الملف وان يوقع عقاب وغيره على من تسبب في مثل هذه الخصخصه او من تجاوز القانون، لكن الشعب في النهايه هيعود عليه اي فائده من هذه التحقيقات؟
هو بالتاكيد في حق ضائع للشعب، التحقيقات دي المفروض ان هي بتسعى لاثبات هذا الحق. لكن هنا ال180 شركه سؤال بس بيطرح نفسه الاول، يعني عشان قبل ما اشوف حقوقي انا كشعب هترجع لي منهم ازاي. 180 شركه، ال180 شركه دول اتباعوا على مدار سنوات، كم شركة منهم بقيت على حالها وكم شركة تحولت إلى أرض فضاء وتم إزالة المباني الشركة من عليها وتحولت لبناء وشواء واتباعت للناس وسكنت فيها. النهاردة لما رجعنا شركة صدناوي رجعنا عمر أفندي، طب دول كيانات ما زالت قائمة. النهاردة في شركات تحولت لمساحات أراضي تم بناءها في صورة عقارات وشواء وزاد سكنتها، هنستردها إزاي؟ هنحاسب من بحها لأكثر من شبن فرد إزاي؟ إذن لابد من وجود آلية جديدة للتعامل مع هذه القضية. وفي اعتقادي أن نيابة الأموال العامة لما طلبت تحريات جديدة كانت تعني هذه المسألة، لأن فيه هناك شركات تحولت لمباني، يبقى إذن ما قداميش غير أن أنا أعود بالحق المالي أو التعويض المالي على من اشتروا هذه الأراضي من الدولة بأسعار بخسة إذا كانوا متواجدين في مصر، وإن لم يكونوا متواجدين هنطالب من سكنوا هذه الأماكن في شواء تمليك أو إيجار أو ما إلى ذلك بفلوس. لابد يكون في آلية جديدة للتحقيق في هذه القضية والوصول إلى يعني نتائج يعني جدية فيها، وده في اعتقادي السر وراء تجديد تحريات نيابة الأموال العامة.
لكن يعني مبدئيا كده الفائدة التي تعود على الشعب قد تكون منعدمة أو قليلة جدا، لأن كثير من الشركات كما تقول حضرتك أنها غيرت نشاطها أو لم تكن هناك شركة بالفعل.
هي مش هتكون منعدمة بس هتكون ذات أمد طويل، ما هو مشكلة أي تحقيق أو مسار قضائي إنه لازم يأخذ وقت الكافي. والقضية دي ما هو صار من فترة طويلة وهتأخذ فترة طويلة، بس لن يعود هناك يعني مردود سريع. عشان نكون صرحاء، أتمنى أن يكون مع بداية المرحلة الجديدة والنظام الجديد بعد 6 شهور يكون وصلوا لنتائج تحقيقات جيدة وآليات جيدة للوصول للحقوق دي، وأتمنى أن يكون في الفترة دي يعني يكون بداية جديدة لمصر لاسترداد كافة حقوقها خارجيا وداخليا.
أنتقل إلى خبر آخر في الوفد، اختفاء بنزين 80 و90 من محطات القاهرة الكبرى وتوقف سيارات نقل الركاب. أستاذ محمد، يعني كل فترة كده تطالعنا الأزمة ما بين البنزين 80 و90، أحيانا الغاز 80 و90، الناس لما بيخف 80 و90 بدأ أصحاب السيارات يتكالبوا على بنزين 92، فبقى مشكلة في بنزين 92، يعني في مشكلة في البنزين عموما. لماذا تظهر هذه المشكلة وهذه الأزمة؟ ما الأسباب المباشرة لها وفي التوقيت يعني الذي نحن فيه تحديدا؟
والله حضرتك، هو بنزين 98 ده عملنا مشكلة وصداع في 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 رأس الشعب المصري حقيقي، يعني لدرجة ان ممكن تلاقي حضرتك عند محطات بنزين طوابير من السيارات، وخاصة السيارات التاكس، هما بيمونوا للتمانين ده خاصة لأنه رخيص شوية يعني. لكن ما وراء بقى اختفاء البنزين ده، يعني هو ده السؤال اللي احنا بنسأله للناس.
دي مشكلة زمان في 92 أيضا يعني.
يعني هو 98 أكثر شوية حضرتك، 92 يعني ده بيستخدموا العربات الملاكة فهم أكثر صراعا شوية فيقدروا يشتروا يعني. لكن 80 تحديدا يعني أنا بشوف بصراحة يعني شوارع مقفولة قدام المحطات بسبب تكدس السيارات الأجرة على الطلب على بنزين 80 ده. لكن الأسباب الحقيقية ده يسأل فيها حقيقي للمسؤولين عن الموضوع ده حقيقي يعني. لكن يعني في ناس تقول لك والله ده هي بيخفوها لسبب سياسي عشان يعملوا أزمة مفتعلة وكده يعني، لكن ما أظنش يعني. ممكن يكون الأزمة في سبيلها الحل، ندعو ربنا ان هي يعني المشكله تخف عشان الشوارع قدام تكدس المحطات البنزين حقيقي بيعمل تكدس في المرور غير عادي يعني للامانه يعني.
استاذ خالد، هو بس يعني نفس مش هنخرج على الاطار اللي ذكره الاستاذ محمد، لكن هو هل احنا كان حصل عندنا مشكله يعني استهلاك السيارات زاد في هذا الوقت؟ هل احنا في سيارات اكثر عدد موجود في الشارع او نزل مصر اكثر؟ يعني انا ما اعتقدش ان في تغييرات تعمل، او هل المنتج من البنزين قل؟ يعني ايه اللي خلى ان في ازمه؟ ما اعتقدش ان في جديد يعني. يعني هل هي فعلا ازمه حقيقيه ام هي ازمه مفتعله؟ وان كانت مفتعله فما الهدف الخفي من ورائها؟
وحضرتك احنا اعتدنا مع النظام السابق زمان مع كل مشكلة او ازمة تحصل ان نفتعل قضية للتغطية عليها وشغل الرأي العام باشياء تجعله لا يفكر فيما لا يريد، السلطة لا تريد ان يفكر فيه. النهاردة مع النظام الجديد ما الداعي لوجود ازمة خاصة بالانابيب والبنزين مع شعب يعاني معاناة شديدة جدا من مرحلة انتقالية لبناء وطن جديد، في ظل ان هي طاقتنا الانتاجية واحدة، يعني ما فيش اي نوع من التغيير لا في الاستهلاك ولا في الطاقة الانتاجية. طيب في النهاية هذه الازمة كل فترة بتظهر ليه؟ اشم رائحة الخوف من فزاعة يوم 25 يناير والاحتفالات اللي قد تتحول الى ايه نوع من الصراع السياسي والبلطجة والاعمال الارهابية. لا أريد أن أجزم بس في النهاية أشم هذه الرائحة، لكن في النهاية لابد أن نتفائل ونقول أن هذا اليوم، يعني أخرج عن الخبر شوية وأقول أن هذا اليوم لابد أن يكون ذكرى ليوم عظيم نتعامل فيه بنفس الحضارية وبنفس الرقي الثوري اللي تعاملنا معه في نفس هذا اليوم. العالم كله تعامل مع ثورة 25 يناير وصفها بأنها ثورة خلاقة، ثورة غير مسبوقة. النهاردة إحنا لا نسيء إلى ما فعلناه جيد، شيء يفتخر به العالم قبلنا لا نسيء له نحن. في اعتقاد ان كافة الائتلافات السياسية وكافة من يطالبون حتى بالحقوق الفئوية ليهم لن في هذا اليوم بالذات لن يخرج احد للمطالبة بشيء غير حرية مصر وكرامة مصر وكرامة أبناء مصر. وأنا عجبني يعني الجنزير لما قال لن يكون لا إهانة لمصر بعد اليوم, عايز أقول لن يكون إهانة لأي مصري بعد يوم 25. ده في اعتقادي.
أستاذ محمد بماني, الأستاذ خالد ذكر أن هناك يوم 25 هناك احتفال, هل تعتقد أن الشعب المصري ذلك الشعب الذي حافظ على المنشآت والذي حافظ على سلمية الثورة منذ بدئها حتى نهايتها, هل تتوقع أن يقوم بأعمال تخريب في 25 أم تكون هناك احتفال عظيم فعلا كما توقع الأستاذ خالد؟
لا أعتقد تماما في أي نوع من أنواع التخريب. الشعب المصري أثبت أنه أعظم شعوب الأرض, وده مش كلامي, ده كلام المسؤولين الغربيين من وزراء ومن رؤساء أجانب أكدوا هذا المعنى. الشعب المصري هيخرج في احتفالية كبيرة احتفالا بثورته العظيمة, ولا أعتقد, وهو هيحمي هذا الاحتفال بنفسه, ومش محتاج ان حد هينزل الشوارع يحمي هذه الاحتفالات. الشعب المصري هيوقف وهيحتفل وهيحمي هذه الاحتفالات, وهتطلع في ابهى صورة ان شاء الله باذن الله.
واحنا ان شاء الله يا استاذ محمد نتمنى فعلا ان يكون يوم 25 يناير المقبل هو فعلا احتفال عظيم بمناسبه عظيمه, مناسبه تاريخيه شهد لها العالم كما يقول استاذ خالد, قبل ان يشهد لها المصريون انفسهم, ولن تكون ان شاء الله هناك اي اعمال تخريب. استاذ خالد, يعني عندنا تناقض غريب جدا بعين من العنوان همجيه المارينز, فيديو يعرض جنودا امريكيين يتبولون على جثث افغان. كيف الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي المحافظة على حقوق الإنسان والتي تحارب دول وتقيم حروبا وقواعد من أجل الدفاع عن حرية الإنسان وعن حقوقه, هي نفسها يصدر عنها مثل هذا ضد الناس من الأفغان, وليس يعني وليس أحياء بل كما يذكر الخبر أنهم جثث. ما هذا التناقض؟ يعني هل تبيح لنفسها ما لا تبيح لغيرها؟
يعني حضرتك, يعني هم مارسوا أعمال همجية كتيرة جدا, وقامت الدنيا وما عادتش لما مارسنا حقنا في أن احنا نكشف أوراق المنظمات الحقوقية في مصر. لم نتهم أحدا, ولكن طلبنا أن نحقق فيما يرد لهم من أموال وفيما استخدموها. لم يدان أحدا, القضاء يحقق ما زال يحقق, والقضاء في إطار التحقيق. قامت الدنيا في أمريكا ولم تقعد, واتهمونا بأننا ضد حقوق الإنسان. أين هم الآن من حقوق الإنسان؟ الصورة المنشورة في المصري اليوم لو ظهرت على الشاشة يعاف النظر أن يراها, كسس على الأرض يبول عليها جنود مارينز. هل أين حقوق الإنسان هناك من هذه؟ لماذا لم يبعثوا كارتر الذي جاء يراقب انتخاباتنا وفجر قنبلة موقوتة وخرج من مصر ليرى هذا ويعلق عليه؟ هل يستطيع كارتر أن يصف أمريكا أو النظام الأمريكي هناك كما وصف مصر بأنها ضد حقوق الإنسان؟ يعني شيء, يعني
إذا كان صادق فيما يقول وأنه حريص على حقوق الإنسان, لما لم يعلق على هذا الخبر أو لما لم يذهب هناك كما تقول فعلا؟
إذا كان كارتر صادق ورجل حقوقي على مستوى عالي وعلى مستوى عالمي, فليذهب إلى هناك ويرى هذه الجثث ويرى هؤلاء. هذه الصورة تعيد إلى الأذهان ذكرى سجن أبو غريب وما حدث فيه من أفعال مشينة جرحت كرامة العرب جميعا. لا تعليق غير هذه الصورة. نحن نحاول أن نبني بلدنا ونحاول أن نواجه حقوقنا السياسية في إطار بلدنا, وهم يتدخلون في أمور لا تخصهم, في أمور داخلية في مصر. هل يمكن أن نبعث نحن حقوقيين من عندنا لمراقبة ما يحدث من الأمريكان هناك ومحاسبتهم عليها؟ هل من حقنا بالمقابل؟ يعني
أستاذ محمد, يعني في إطار هذا الخبر, إذا كانت أمريكا تسمح لنفسها بما لا تسمح به لغيرها من الدول التي تعدها يعني دول العالم الثالث كمثلنا نحن, هل هذا هو لأسباب ترجع لنا كمصريين أو كمسلمين, أم هو منطق القوة التي تتعامل به الولايات المتحدة الأمريكية ومن يكون في مكانها؟
لا, هو دايما يعني نقدر نقول ازدواجية المعايير في الإدارة الأمريكية أو في السياسة الأمريكية على طول الخط. والصورة دي يعني دول أولا جنود ما يعني لا يقدرون حرمة الموتى يعني لا اعتقد انهم عندهم هذا النهج يعني, او نوع من المدارات فشلهم في افغانستان وهزيمتهم حقيقي النقراء هناك يعني. لكن طبعا ده تصرف غير مسؤول من جنود غير مسؤولين, ومفروض يبقى في تحقيق ومحاسبة هؤلاء الجنود لانتهاك حرمة الموتى. وده بيستفز على فكرة يعني, وليس المسلمين فقط ولكن اعتقد برضو كل الشعوب الحرة اللي بتنادي بالحريات وبتنادي بالعدالة وبتنادي بحقوق الإنسان. وما اعتقدش ان في الصورة دي فيها اي معنى لحقوق الإنسان خالص, ده انتهاك تام لحقوق الإنسان. وما اعرفش ما يعني اي إنسان هم بيتكلموا عنه دايما الحقوق الغائبة عنه يعني. هتلاقي ازدواجية المعايير دايما وازدواجية اتخاذ القرار في فلسطين في افغانستان.
تقريبا استاذ محمد يعني منذ ايام حينما اعترضوا على ان الحكومه المصريه تقوم بالتفتيش والبحث والفحص وراء الاموال التي اتت من الخارج لمنظمات حقوق الانسان, وهم انفسهم يمنعون تمويل الانتخابات داخل الولايات المتحده الامريكيه من اموال من الخارج. اذا هو ايضا في امر تمويل الانتخابات ازدواجيه في المعايير.
اكيد حضرتك طبعا يعني ثبت بالفعل ان هم طبعا كانوا بيمولوا كل هذه المنظمات او الجمعيات الاهليه داخل مصر. ولكن لما انت تيجي مثلا تسالهم عن تزوير انتخابات مثلا في اي دوله اوروبيه او في امريكا, طبعا لا يمكن الحديث عن هذا الكلام. هو عينهم مسلطة وأذانهم مسلطة على الشرق دائما وما يحدث في الشرق دائما. أما هم فهم بشر ملائكة أعتقد يعني جايين فهم فوق المساءلة وفوق النقد. للأسف الشديد ما فعلوا كما قال الأستاذ خالد في سجن أبو غريب وفي أفغانستان, وما يفعله الإسرائيليون في غزة وفي فلسطين المحتلة, ده أكبر دليل على ازدواجية المعايير دائما عند الإدارة الأمريكية.
أستاذ خالد, بس عايز أعلق على خبر المسلسل الجمهوري يقول القضاء الإسباني يحدد 9 فبراير لنظر تسليم حسين سالم لمصر. هل هناك من القوانين الدولية التي تسمح لنا أن نستعيد المجرمين الخارجين على القانون أو حتى المتهمين للتحقيق معهم ولأخذ أموال الدولة التي نهبوها كحسين سالم وكيوسف بطرس غالي وغيره؟
هو في اتفاقية دولية بين مصر ومن خلال الانتربول وبعض الدول لتبادل المتهمين, بس في هذه الحالة بالذات في أسبانيا الوضع يختلف لأنه فيش اتفاقية معهم, بخلاف أن القانون الأسباني هناك بيمنع ارسال اي متهم جنسيته يحمل الجنسيه الاسبانيه لدولته الاصليه. فكان الملجا الوحيد هنا للحكومه المصريه للقضاء الاسباني نفسه للمطالبه باسترداد حسين سالم وابنائه الى مصر ومحاسبتهم وفق قضايا فساد مالي وسياسي, ان المساله ما تتجاوز حدود انه متهم في جريمه جنائيه او جريمه اخلاقيه, انما هو متهم في جريمه سياسيه في المقام الأول. فهي ترقى أو تعلو على فكرة القوانين الخاصة بتبادل المجرمين, لأن المسألة هنا تعني أمن دولة وتعني أمن شعب بحاله تلاعب به مع النظام الفاسد السابق. فبالتالي أنا في اعتقادي أن الحكم اللي ممكن يكون في 9 فبراير أو ما يتسبعه من جلسات ممكن يكون في صالح عودة حسين سالم لمصر. أنا أتوقع ده بشكل جيد. وهم في تصريحات كانت بتقول ان النظام الاسباني هناك عنده النيه فعلا ان هو يسلمه, بس من خلال حكم قضائي بحيث ما يبقاش في مخالفه لنفسه.
لكن تعتقد استاذ محمد ان القضاء الاسباني سيحكم بما يرتئي له دون اي تدخلات او اي تاثيرات سياسيه؟ يعني قرار المحكمه مش هيكون قرار سياسي, هي حسب ما يرتئي له فعلا. يعني ممكن يرى القاضي ان حسين سالم يرجع ويتحاكم في مصر فينفذ هذا الحكم بدون تدخل سياسي؟
لا, هو طبعا هم هيحطوا في المقام الاول مصلحتهم الشخصيه. وانا شايف ان حسين سالم عشان يرجعوه تاني لمصر المسألة طبعا دي كل أمواله بتبقى على ما أعتقد أنها في موجودة في أسبانيا هم المستفيدين، لكن الشعب المصري أو الحكومة المصرية مش مستفيدة أي حاجة من الأموال التي تم تهريبها عن للأخ حسين سالم. وما أعتقدش أنه هم هيسلموه بالسهولة اللي احنا متصورينها، خاصة أنه زي ما قال الأستاذ خالد أنه واخذ الجنسية الأسبانية، والقانون الأسباني على ما أعتقد أنه هو لا يجيز تسليم أي أحد واخذ الجنسية الأسبانية، فالمسألة مش هتبقى سهلة زي ما احنا متصورين. ورد الأموال برضو مش العملية مش هتبقى سهلة، لأن دول كانوا أزكى من الناس كلها، خبوا أو يعني أموالهم وهربوها بطريقة يعني يصعب التعامل معها أو يصعب فتح ملفاتها واستردادها للشعب المصري. لكن طبعا مفروض طبعا على سيادة المستشار الجوهري ان هو يعني يبذلوا اكثر من مجهود اللي بيعملوه، علشان دي اموال ما هياش تخص بس حسين سالم، دي اموال الشعب المصري اللي تم نهبها بطرق غير مشروعة وغير قانونية. للأسف الشديد الشعب المصري متعطش لهذه الاموال، لان احنا عندنا داخلين على مرحلة جديدة محتاجة كل قرش تم نهبه من مصر للأسف الشديد، وهم بينعموا بيه برا، وربنا يوفقهم إن شاء الله يجيبوا الأموال دي ويرجع لنا نحكمها إن شاء الله بإذن الله.
لكن إذا جاء قرار المحكمة الإسبانية كما يريد أو كما نريد نحن وكما نتمنى، هل ربما تكون هذه بداية لأن يطلب تسليم كل المتهمين أو الذين حكم عليهم أحكام غيابية من دول أخرى غير أسبانيا كيوسف بطرس غالي مثلا؟
هو في كان مطالبة أكثر من مرة للاسترداد أو القبض على بطرس غالي وعطوا إلى مصر، وفي أعتقد كان في في البرلمان هناك في طلب إحاطة تقدم بسبب رفض سلطات الإنجليزية هناك أنها تسليم بطرس غالي لمصر، خاصة بعد ظهوره في بعض المحافل أو أعتقد في إحدى الجامعات هناك، وتم تصويره إعلاميا أعتقد ونشرت صوره،
كان بيحضر محاضرة عنوانها عام على الثورة المصرية.
يعني ما هو بيحاول هو يعني يرتدي عباءة مش بتاعته أو على مقاسه يعني في اعتقادي، بس هو في النهاية سوف يعود، لأن لن يصح إلا الصحيح. هؤلاء الناس تآمروا على شعب وأرادوا أن يبيدوه تماما، وهذا الشعب الذي تحمل كثيرا استطاع يوم 25 يناير أن يزيل هذا النظام بكل تفاصيله وبكل أركانه الراسخة القوية التي أزلت أناس على مدار أكثر من 30 عاما. هذا الشعب لن يتنازل عن حقه، وسوف يواصل الطريق أيا كانت الصعوبات حتى يسترد كافة حقوقه داخليا وخارجيا. في اعتقادي أي نظام سيأتي لحكم مصر سوف يراعي هذا تماما، لأنه لم يعد هناك شعب مقهور يحكم، ولم يعد هناك من يستطيع أن يقهر هذا الشعب.
يعني حديث الأستاذ خالد النقيب والأستاذ محمد السيد أكثر من فياض، وكنا نتمنى أن نسعد بكم لوقت طويل، حقيقة حديثكم يعني جذاب جدا، ولكن هو في تلك طبيعة الأمور الأوقات تمر بسرعة وفي اللحظات النهاية للبرنامج. أتوجه بالشكر للأستاذ محمد السيد نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا.
شكرا.
وأتوجه بالشكر لضيفي الكريم الأستاذ خالد مساعد رئيس تحرير الأهرام المسائي، شكرا جزيلا.
ألف شكرا.
مشاهدينا الكرام، نشكركم لحسن المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة الغد، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.